بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب الكبر. وقال مجاهد ثاني عطفه مستكبرا في نفسه: عطفه رقبته. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. قال: وقال محمد بن عيسى: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حميد الطويل قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنطلق به حيث شاءت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله في تعريف الكبر: قال: بكسر الكاف وسكون الموحدة ثم راء. قال الراغب، أي في مفردات القرآن: الكبر والتكبر والاستكبار متقارب. فالكبر الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره، وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة. والتكبر يأتي على وجهين: أحدهما أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغير، ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر. والثاني أن يكون متكلفاً لذلك متشبعاً بما ليس فيه، وهو وصف عامة الناس نحو قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والمستكبر مثله. وقال الغزالي: الكبر على قسمين، فإن ظهر على الجوارح يقال تكبر، وإلا قيل في نفسه كبر، والأصل هو الذي في النفس، وهو الاسترواح إلى رؤية النفس. والكبر يستدعي متكبرا عليه يرى نفسه فوقه ومتكبرا به، وبه ينفصل الكبر عن العجب. فمن لم يخلق إلا وحده يتصور أن يكون معجباً لا متكبراً. والكبر في الإنسان خلق ذميم يدل على ضعته وإنزاله في غير منزلته. وقد وعد الله المتكبرين بجهنم، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ والمتكبر يوم القيامة الذي يكبر نفسه في غير موضعها، يعامل يوم القيامة على نقيض قصده، أن يكون هو وأصنافه مثل الذر يطأهم الناس بأقدامهم على صور الذر. وكم يمنع الكبر صاحبه من الخير ويحيل بينه وبين الخير، حتى قال مجاهد: لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وأكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، قال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها ذلك الرجل إلى فيه، فمنع ذلك الرجل الأكل بيمينه، خالف النبي صلى الله عليه وسلم وعصى النبي صلى الله عليه وسلم كبرا. فذكر الكبر في كتاب الأدب مناسب، أنه خلق ذميم يتعارض مع الأدب الشرعي ومع مكارم الأخلاق، ويصير مبغوضا المتكبر مبغوض. قال الحافظ رحمه الله: وقد ورد في ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث، من أصحها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا أعظمه، بطر الحق، رد الحق واحتقار الناس. والغمط بفتح المعجم وسكون الميم بعدها مهملة هو الإزدراء والاحتقار. وقد أخرجه الحاكم بلفظ: الكبر من بطر الحق وازدرى الناس. والسائل المذكور يحتمل أن يكون ثابت بن قيس، فقد روى الطبراني بسند حسن عنه أنه سأل عن ذلك، وكذلك أخرج من حديث الأسود بن عمرو أنه سأل عن ذلك، وأخرج عبد بن حميد من حديث ابن عباس رفع: الكبر السفه عن الحق وغمط أمص الناس. قال: يا نبي الله، وما هو؟ قال: السفه أن يكون لك على رجل مال فينكره، فيأمره رجل بتقوى الله فيعبى، والغمس أن يجيء شامخا بأنفه، وإذا رأى ضعفاء الناس وفقراءهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إليهم محقرة لهم. ومن حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة، حديث صحيح. وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان حي بسعيد رفعه: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله الله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. وحكى ابن بطال عن الطبري أن المراد بالكبر في هذه الأحاديث الكفر، بدليل قوله في الأحاديث على الله، ثم قال: ولا ينكر أن يكون من الكبر ما هو استكبار على غير الله تعالى، ولكنه غير خارج عن معنى ما قلناه، لأن معتقد الكبر على ربه يكون لخلق الله أشد استحقارا. انتهى. وقد أخرج مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، أي أن الكبر سبب البغي، ولا يفخر أحد على أحد. والأمر بالتواضع نهي عن الكبر، نهي عن الكبر فإنه ضده، وهو أعم من الكفر وغيره. وقوله: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قيل معناه لا يدخل الجنة حال دخولها وفي قلبها كبر، قلبه كبر، حكاه الخطابي واستضعفه النووي فأجاد، لأن الحديث سبق لذم الكبر، سيق لذم الكبر وصاحبه، لا للإخبار عن صفة دخول أهل الجنة الجنة. المقام، قال الطيبي: المقام يقتضي حمل الكبر على من يرتكب الباطل، لأن تحرير الجواب إن كان استعمال الزينة لإظهار نعمة الله فهو جائز أو مستحب، وإن كان البطر المؤدي إلى تسفيه الحق وتحقير الناس والصد عن سبيل الله فهو المذموم. وبوب النووي رحمه الله باب تحريم الكبر وبيانه، وساق حديث ابن مسعود: لا يدخل الجنة من في قلبه، يعني ساق مسلم. وكذلك فقال النووي في الشرح هذا الباب، وقد اختلف في تأويله، فقال الخطابي: فيه وجهين، أحدهما أن المراد تكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه، ثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخول الجنة. هذا التأويلان فيهما بعد، فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخلها دون مجازات إن جازاه، وقيل هذا جزاؤه لو جازاه، وقد تكرم بأنه لا يجازيه، بل لا بد أن يدخل كل من الموحدين الجنة، هذا إذا كان كبره لم يبلغ به إلى الخروج عن الإسلام، فإنه قد يوجد كبر في مسلم لا يخرجه من الملة، إنما مرتكب كبيرة. الكبر كبيرة من كبائر الذنوب ومن مذام الأخلاق ومساوئها. وقال القرطبي: الكبر والكبرياء في اللغة هو العظمة، يقال فيه كبر الشيء بضم الباء أي عظمة، فهو كبير وكبار، فإذا أفرط قيل كبار فتشبيه التشديد أو كبار. وقد جاء في الحديث ما يشعر بالفرق بينهما، وذلك أن الله تعالى قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من يزني في واحد منهما قصمته. قد فرق بينهما بين العظمة والكبرياء بأن عبر عن أحدهما بالإزار وعن الآخر بالرداء واحدا. قال: وهما مختلفان، ويدل أيضا على ذلك قوله: فمن نازعني في واحد منهما، إذ لو كان واحدا لقال فمن نازعنيه، صحيح عن إذن الفرق. ووجهها أن جهة الكبرياء يستدعي متكبرا عليه، ولذلك لما فصل الكبر قال: الكبر بطر الحق وأمط الناس، احتقارهم، فذكر المتكبر عليه، ذكر المتكبر عليه هو الحق أو الخلق، والعظمة لا تقتضي ذلك. هذا في التفريق بين الكبر والعظمة. فالمتكبر يلاحظ ترفع نفسها على غيره بسبب مزية كمزية كمالها فيما يراه، والمعظم يلاحظ كمال نفسه من غير ترفع لها على غيره، وهذا التعظيم هو المعبر عنه بالعجب العجب في حقنا. إذا انضاف إليه نسيان من منة الله، نسيان منة الله تعالى علينا فيما خصنا به من ذلك الكمال، وإذا تقرر هذا فالكبرياء والعظم من أوصاف كمال الله تعالى واجبان له، إلى قوله: ولا يجوز عليه تعالى نقيض شيء من ذلك، فكماله وجلاله حقيقة له خلاف كمالنا، فإنهم استفاد من الله تعالى، ويجوز عليه العدم وطروء النقيض والنقص. وإذا كان هذا فالتكبر والتعاظم خرق منا ومستحيل في حقنا، ولذلك حرمهما الشرع وجعلهما من الكبائر، لأن من لاحظ كمال نفسه ناسيا منة الله تعالى فيما خصه به كان جاهلا بنفسه وبربه، مغترا بما لا أصل له، وهي صفة إبليس الحاملة له على قوله: أنا خير منه، وصفة فرعون الحاملة له قولنا: ربكم الأعلى ولا أقبح مما صار إليه. فلا جرم كان فرعون وإبليس أشد أهل النار عذابا نعوذ بالله من الكبر والكفر. وأما من لاحظ من نفسه كمالا وكان ذاكرا فيه منة الله تعالى به، وأن ذلك من تفضله تعالى ولطفه، فليس من الكبر المذموم في شيء، ولا من التعاظم المذموم. وقوله في هذا الحديث حديث حارثة بن وهب الخزاعي: ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. وفي حديث الآخر: احتجت الجنة والنار، قالت الجنة فيها ضعفاء الناس، وقالت النار فيها الجبارون المتكبرون. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. وقول كل ضعيف هو برفع كل، لأن التقدير هم كل ضعيف إلى آخره، ولا يجوز أن يكون بدلا من أهل. وشرح الحديث الحافظ في موضع آخر هذا الحديث حديث حارثة في كتاب التفسير عند قول عتل بعد ذلك زنيم، قيل الوليد ابن المغيرة، وقال العتل الشديد الخصومة، قيل اليافي عن الموعظة، وقال أبو عبيد العتل الفظ الشديد من كل شيء، وهو هنا الكافر، وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن العتل الفاحش الآثم، قال الخطابي العتل الغليظ العنيف، قال الداود السمين العظيم العنق والبطن. هذا يعني داخل تحت المعاني الأولى أصح منه، قد يكون غليظا وليس بعتل، إنما هذا تعريف الغلظة والسمنة. جواد الكثير اللحم المختال في مشيه حكاه الخطابي، وقال ابن فارس قيل هو الأكول وقيل الفاجر جواد، وهو الفض الغليظ، فسر بالفض الغليظ هذا أنسب. والجعضري الذي لا قيل الذي لا يمرض وقيل الذي يتمدح بما ليس فيه، كل جعضري جواض مستكبر. والحديث الذي يليه: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلق به حيث شاءت، أي كان متواضعا. ومعنى ذلك أنه يقضي حاجتها، والفقير والمسكين والإماء التي لا يعبع، الناس لا يعبعون بالإماء، الأمة محتقرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتقرها، بل إن كانت لها حاجة أو دفع مظلمة أو جلب نفع أو غير ذلك يقوم بذلك معها ليدفع عنها تلك المظلمة أو يقضي حاجتها أو يشفع لها، كما شفع لمغيث، شفع عند بريرة، وكل هذا. وكان يحلب شاته ويخصف نعله ويخيط ثوبه ويركب الحمار ويأكل مع الضعيف والمسكين. وقال إنما قال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال: إني عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. وقد انتقد عليه المشركون هذه الأفعال لأنهم كانوا أهل كبر ويريدونه أن يكون على ذلك، وقالوا: ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق ويأكل الطعام في الأسواق؟ يعني لو كان نبيا ما سيأكل الطعام. قال: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، قال: الظالمون إن تتبعون إلى رجل مسحورا. وفرعون يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فيفتخر على موسى بأنه له مال وأنه له أنهار: أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ ولا يكاد يبين، أي في الكلام كان به في لسانه لكن النبي الله موسى قيل من أثر الجمرة التي أكلها في سباة. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. قال الله عز وجل: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلهم سلفا ومثلا للآخرين. وحاصل هذا الباب ذم الكبر لمعارضته لمكارم الأخلاق وللأدب الشرعي، ويحسب المتكبر أنه مرفوع وهو موضوع عند الله وعند صالح عباده. ولما تكبر قارون خسف الله به الأرض. وطريقة البخاري حين أتى بذم الكبر وبيان مقت صاحبه أتى بمدح التواضع وأنه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، ويقولون إن التواضع نقيض الكبر وضده، ولهذا أتى بضد الكبر وهو التواضع. حديث أنس أن النبي كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد رسول الله ينطلق بها من إمائه حيث شاءت. إلى هنا، بارك الله فيكم.